بعد صلح الحديبية هدأ صهيل الحرب في الجزيرة العربية قليلا، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بإرسال الكتب إلى الملوك والرؤساء في البلاد المجاورة يدعوهم فيها إلى الإسلام. وكانت إحدى تلك الرسائل إلى ملك بصرى يحملها الحارث ابن عمير رضي الله عنه. سار الحارث برسالة النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لم يصل. اعترضه شرحبيل الغساني والي البلقاء فأوثقه بالحبال ثم قتله. قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جريمة لا تعرفها الأعراف ولا تقبلها مروءة العرب، فكان لا بد من رد يليق بعظمة الرسالة وكرامة الدعوة. أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتجهز للقتال وحشد حشودا لم يحشدها من قبل، إذ بلغ عدد المقاتلين 3000 مقاتل وسميت بغزوة مؤتة، وذلك في السنة 8 للهجرة. واختار النبي عليه الصلاة والسلام للقيادة 3 أمراء على التوالي: زيد بن حارثة رضي الله عنه، إن قتل فجعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وإن قتل فعبد الله بن رواحة رضي الله عنه. وانضم إلى الجيش خالد بن الوليد الذي لم يمضي على إسلامه سوى 2 أو 3 شهور. انضم للجيش ليس كقائد ولا كرمز، بل كجندي مجهول في صفوف المسلمين، بعد أن كان بالأمس فارس الجاهلية وقائد قريش. تحرك الجيش نحو الشمال حتى وصل معان من أرض الشام، وهناك بلغهم خبر لم يصدقوه: 100,000 من الروم بقيادة هرقل، و 100,000 من نصارى العرب بقيادة أمرائهم، جيش كالبحر لا يرى له طرف، أمام 3,000 مؤمن. وقف المسلمون مبهوتين من هول العدد، وتردد بعضهم: هل نرسل إلى المدينة لنستأذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم نعود؟ فقام عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وحسم الموقف بقوله: يا قوم والله إن الذي تكرهون للذي خرجتم تطلبون الشهادة، وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة، ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به، فانطلقوا، فإنما هي إحدى الحسنيين، إما النصر وإما الشهادة. انفجرت الحمية في القلوب، واندفع زيد بن حارثة رضي الله عنه براية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقاتل قتال المؤمن الذي يرى الجنة أمامه، حتى سقط شهيدا وسقطت الراية معه. فانقض إليها سريعا جعفر بن أبي طالب وأخذ ينشد: يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وباردا شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، كافرة بعيدة أنسابها، علي إذ لاقيتها ضرابها. أخذ جعفر يتصدى لجموع الصليبيين، فكثفوا حملاتهم عليه وأحاطوا به، كانت الراية بيده اليمنى فقطعت، فأخذها بشماله فقطعت، فاحتضنها بعضديه وهو ينزف، وانحنى عليها حتى استشهد. فوثب إلى الراية عبد الله بن رواحة الأنصاري، أخذ الراية وامتطى جواده، أخذ يردد: أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. وتقدم يقاتل العدو حتى استشهد رضي الله عنه، وسقطت الراية، سرت في صفوف المسلمين رجفة كادت تطفئ قلوبهم. 3,000 رجل يواجهون 200,000 وقادتهم 3 قتلى والراية على الأرض والميدان يغلي بالحديد والنار. عندها انطلق ثابت بن أكرم رضي الله عنه ليرفع راية رسول الله صلى الله عليه وسلم خفاقة عالية، وأخذ يبحث عن قائد الساعة وعن بطل الميدان وعن فارس الفرسان، عن أبي سليمان خالد بن الوليد رضي الله عنه. أتى إليه ثابت وقال له: خذ الراية يا خالد. فقال خالد: لا أخذها، أنت أحق بها، أنت رجل لك قدم سبق في الإسلام فقد شهدت بدرا. فقال ثابت: خذها يا أبا سليمان، أنت أدرى بالقتال مني، فوالله ما أخذتها إلا لك. حينها مد خالد يده وأخذ الراية، وكانت تلك اللحظة الحاسمة انبعاثا جديدا لخالد ومولدا لقائد عظيم لم يخسر معركة بعد ذلك أبدا. اعتلى العبقري جواده والراية في يده كأنها شعلة من نور، الأرض من تحته ترتج تحت سنابك الخيل، وإذ بصوت خالد يعلو بالتكبير: الله أكبر. التفت المسلمون إليه فإذ بهم يرون خالدا على جواده رافعا راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعيناه تبرقان كوميض الصقر، فعلموا أنه قائدهم الجديد الذي سيقود بهم المعركة، فتدفقت الحماسة في العروق وعادوا يقاتلون كأنهم ولدوا الآن. إنها اللحظة الفاصلة في تاريخ خالد، لأول مرة يرفع راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأول مرة يسل سيفه في سبيل الله، لأول مرة يقود جيش الإسلام في وجه الطغيان. وهكذا بدأت حكاية جديدة، حكاية المجد في أيام خالد، مجد من صليل وسيوف ورايات وفتوح، مجد ستحكيه الأيام وترويه الأجيال، وتهتز له عروش الملوك وتتغير به خرائط الأرض، مجد سيعرف إلى الأبد باسم واحد: أيام خالد.
والله ما قاد العساكر مثله في الفكر والتخطيط والإقدام، كسب العلا بسنانه ولسانه ولهم حرف فاق ألف حسام.
سيف من الرحمن هز لنصرنا، وبه اقتدى الأبطال في الإقدام.